وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في التطبيق الأول من تطبيقات الجمع العرفي. كان التطبيق الأول فيما إذا تعدد الشرط وتعدد الجزاء. قلنا في موارد فيما لو قال إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر. ففي موارد ما لو تحقق الأول مثلا دون الثاني فيقع التعارض بين الدليلين، يقع التعارض بين منطوق الأول وبين مفهوم الثاني. منطوق الأول يقول طالما خفي الأذان فلا بد من التقصير، مفهوم الثاني يرفض هذا، يقول لا، إذا لم يتحقق خفاء الجدران لا يجوز التقصير. فيقع التعارض بين منطوق الأول وبين دليل وبين مفهوم الثاني. قد يقال بأن المنطوق يقدم على المفهوم كما تقدم، إما لأن المنطوق أقوى ظهورا من المفهوم، وإما لأن المنطوق أخص من المفهوم، لأن المفهوم يشمل حالتين، المنطوق لا يشمل إلا حالة واحدة. فإذا وقع التعارض يكون تعارضا بين عام وخاص، فيقدم الخاص بالأخصية. هذا كله تقدم. المصنف يقول ليس لنا جمع عرفي في المقام، لا جمع عرفي على أساس الأظهرية وأقوائية الظهور، ولا على أساس الأخصية. أما بالنسبة إلى الأول، بالنسبة إلى الأول اللي كان يقول أنه هو إذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق لأن المنطوق أظهر من المفهوم، هذا مرفوض. وذلك لأن التعارض في الحقيقة ليس بين المفهوم والمنطوق أساساً، هيك نبين. نقول التعارض هو حقيقة ولبًا بين المنطوقين، بين المنطوقين، بين منطوق إذا خفي الأذان فقصر، ومنطوق إذا خفيت الجدران فقصر. ومن الواضح أن ليس أحد المنطوقين أقوى وأظهر من الآخر. بيان ذلك أن المفهوم في الجملة الشرطية إنما يثبت وإنما يتحقق إذا تحققت الخصوصية التي تستلزم الانتفاع عند الانتفاع. هذا مر علينا في باب المفهوم. إحنا على أي أساس قلنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم، تدل على المفهوم، ظاهرة في المفهوم، على أساس وجود خصوصية في الجملة الشرطية. هاي الخصوصية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، تدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. هسه شنو هاي الخصوصية؟ هاي الخصوصية المشهور كما تقدم في بحث المفهوم، المشهور قال الخصوصية هي العلية الانحصارية، عبر هكذا. المصنف عبر بالتوقف، توقف الجزاء على الشرط. أيا كانت الخصوصية، أيا كانت الخصوصية، المفهوم لا يثبت إلا إذا دل المنطوق على خصوصية هي التي أوجبت واستلزمت الانتفاع عند الانتفاع. ففي الحقيقة التعارض يرجع أولا وبالذات إلى التعارض بين المنطوقين. سأنت أخذ من الجانب الأول، من الجانب الأول المنطوق، مو قلنا إذا خفي الأذان فقصر، المنطوق يقول بوجوب التقصير. المفهوم في الجانب الثاني يقول بعدم وجوب التقصير. هذا من أين نشأت دلالة الجملة الثانية على المفهوم؟ نشأت من دلالة المنطوق على الخصوصية. ففي الحقيقة لولا دلالة المنطوق على الخصوصية لما ثبت المفهوم ولما حصل التعارض أساسا. فالتعارض منشأ وجذر ولب هو دلالة المنطوق على الخصوصية. لولا دلالة المنطوق على الخصوصية لما حصل التعارض. ففي الحقيقة يرجع التعارض إلى تعارض بين المنطوقين، بين منطوق الجملة الأولى التي تدل على الخصوصية وبين منطوق القضية الثانية التي تدل على الخصوصية. وكما قلنا ليس أحد المنطوقين أقوى من الآخر. عد ليش نقدم الثانية على الأولى أو الأولى على الثانية بعدما اشتركتا في أن دلالة كل منهما دلالة منطوقية على الخصوصية، وحينئذ لا أظهرية ولا أقوائية. هذا مناقشة للوجه الأول. احنا قلنا التقديم يكون على أساسين، الأساس الأول هذا بيانه وتبين أنه ليس تاما. قال ونلاحظ على ذلك منع الأظهرية ومنع الأخصية، هذان أمران. الأمر الأول، أما الأول أما منع الأظهرية، يقول فلأن الدلالة على المفهوم مردها ومرجعها إلى دلالة المنطوق على الخصوصية التي، هاي الخصوصية التي تستتبع الانتفاء عند الانتفاء، التي تستتبع انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. فالتعارض دائما بين المنطوقين، وحيث أن أحد المنطوقين ليس بأقوى من الآخر فلا تقديم بملاك الأظهرية. هذا بالنسبة إلى الأول. وأما بالنسبة للثاني، بالنسبة للملاك الثاني، الوجه الثاني في التقديم هو تقديم المنطوق على المفهوم على أساس الأخصية. فجواب المصنف يقول نحن ننكر الأخصية، لا أخصية بين المنطوق وبين المفهوم. ليس التعارض بين المنطوق والمفهوم بنحو التعارض بين بنسبة العموم والخصوص المطلق، وإنما التعارض هو بنحو التعارض بالعموم والخصوص من وجه، فيكون التعارض في مورد الاجتماع اللي هو محل كلامنا، يكون التعارض في موارد الاجتماع تعارضا مستقرا ليس فيه جمع عرفي، وحينئذ يتساقطان فنرجع إلى الأصول العملية. هذا اللي راح نسوي. المستدل اللي قال بتقديم المنطوق على المفهوم قال المنطوق أخص من المفهوم. احنا نقول لا، المنطوق ليس بأخص من المفهوم، بين المنطوق والمفهوم نسبة العموم والخصوص من وجه، نسبة العموم والخصوص من وجه، يتعارضان في مورد الاجتماع. راح يتضح أن مورد الاجتماع هو محل كلامنا، يتعارضان في مورد الاجتماع يتساقطان، ما يمكن الجمع العرفي، يتساقطان. وحينئذ نرجع إلى الأصول العملية. في منو نرجع إلى الأصول العملية؟ في مورد الاجتماع. منو مورد الاجتماع؟ هو محل كلامنا اللي راح نبينه، ومحل كلامنا ما لو خفي الأذان دون الجدران. نقول له أنت تكليفك اللي قطعت مسافة قصيرة خفي الأذان دون الجدران، أنت ترجع إلى الأصل العملي. شوف الأصل العملي شو يقتضي. مثلا يقتضي وجوب التمام، يقتضي وجوب التمام، نستصحب وجوب التمام مثلا، فما يمكن الجمع العرفي. بيان ذلك كيف أن النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، هو أن الدليل الأول إذا خفي الأذان فقصر يقتضي أن مجرد خفاء الأذان هذا كاف في وجوب التقصير، مو هيك. هو يقول إذا خفي الأذان فقصر، هذا يدل على أن خفاء الأذان لوحده كاف في وجوب التقصير من دون حاجة إلى ضم شيء آخر، فيكون خفاء الأذان بمنزلة العلة التامة لوجوب التقصير. هذا بمقتضى شنو؟ بمقتضى ما يعبر عنه بالإطلاق المقابل للتقييد بالواو. هو قال إذا خفي الأذان فقصر، هو أطلقه، أطلقه يعني شنو؟ يعني لم يقيد بالواو، لم يقل إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر، ما قال إذا خفي الأذان وكنت متعبا فقصر، لا، خفاء الأذان هو العلة التامة في وجوب التقصير. لا نحتاج في إيجاب التقصير على المكلف المسافر إلا خفاء الأذان، لا نحتاج إلى ضم ضميمة أخرى كخفاء الجدران مثلا. هذا بمقتضى الإطلاق المقابل للتقييد بالواو. وحينئذ مقتضى إطلاق منطوق الدليل الأول هو وجوب التقصير في صورة خفاء الأذان دون الجدران. هذا الإطلاق اللي الآن قلنا عنه، الإطلاق المقابل للتقييد بالواو، هذا شنو مقتضى؟ مقتضى أنه في حالة خفاء الأذان دون الجدران شنو النتيجة؟ وجوب التقصير. ففي جانب المنطوق أيضا نحتاج إلى إطلاق، لولا هذا الإطلاق لما أمكن التمسك بالمنطوق. يعني قبل أن نكمل الجواب، يعني هذا الذي ادعى الأخصية هو في الحقيقة غلط، قال التعارض يقع بين، شوفوا إخواني، يقع بين المنطوق وبين إطلاق المفهوم. نقول لا، تكلم بدقة، قول التعارض إنما يقع بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم. مثل ما تجيب إطلاق في جانب المفهوم أيضا جيب إطلاق في جانب المنطوق. ليش؟ لأن إحنا منين عرفنا أن المكلف اللي خفي عليه الأذان دون الجدران يجب أن يقصر؟ هذا منين عرفنا؟ عرفنا، أحسنتم، من إطلاق المنطوق، مو من مجرد المنطوق. لأن المنطوق لا يقول إذا خفي الأذان دون الجدران فقصر، لا، هو قال إذا خفي الأذان فقصر. مقتضى إطلاقه هو أن وجوب التقصير ثابت لمن خفي الأذان بالنسبة إليه، سواء خفيت الجدران أو لم تخف الجدران. هذا شو نسميه؟ هذا إطلاق، هذا إطلاق. نقول إحنا من نحتاج إلى ضم ضميمة، مجرد خفاء الأذان هذا علة تامة في وجوب التقصير. هذا مجرد وعلة تامة نفهم منين؟ من الإطلاق، وإلا من نفس الألفاظ، من نفس الألفاظ لا نفهم ذلك. من الإطلاق نقول لو كان يريد ضم ضميمة لقيد، هو لم يقيد بالواو، إذن هو لا يريد ضم ضميمة، هو إنما يريد مجرد خفاء الأذان. هذا في جانب المنطوق. في جانب المنطوق نقول مقتضى إطلاق المنطوق في الدليل الأول وجوب التقصير بالنسبة لمن خفي عنده وهو الأذان دون الجدران. زين، تعال إلى جانب المفهوم. المفهوم شو يقول؟ مفهوم الجملة الثانية يقول إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، فلا تقصر. إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، هذا نحتاج في جانبه إلى المنطوق أو ما نحتاج، عفوا إلى الإطلاق أو ما نحتاج، لا هم نحتاج. هو أصلا المستدل اعترف قال إحنا في جانب المفهوم نحتاج، لأن مجرد أن يجي واحد يقول إذا لم تخفى الجدران فلا تقصر، هذا قد يجي المكلف يقول أنا ما مسمول. هو يتحدث عن المكلف اللي ما خفي الجدران عنده ولم يخفى الأذان، أما أنا بالنسبة إلي اللي خفي بالنسبة إلي الأذان دون الجدران فالمفهوم ما يشملني. نجاوبه شو نقول له؟ نقول له لا، المفهوم مطلق يشملك، كما يشمل من لم يخفى عنده الأمرين معا يشمل من خفي عنده الأذان دون الجدران. ففي جانب المفهوم، مفهوم الجملة الثانية كان يقول أولا جملة ثانية شو تقول؟ إذا خفيت الجدران فقصر. المفهوم شو يقول؟ يقول إذا لم تخفى الجدران فلا تقصر مطلقا، سواء خفي الأذان أو لم يخفى الأذان. هاي سواء خفي الأذان هو يشمل هذا المكلف اللي نتحدث عنه. فإذن النتيجة أن التعارض بين المنطوق وبين المفهوم هو في الحقيقة تعارض بين إطلاق المنطوق وبين إطلاق المفهوم، والتعارض بين الإطلاقين هو تعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. فليس لنا جمع عرفي، جمع العرفي وين نتصوره إحنا؟ جمع العرفي بالأخصية، بالأخصية كما هو ادعى. إحنا نقول لا، إحنا في محل كلامنا ما عندنا نسبة العموم والخصوص المطلق، عندنا نسبة العموم والخصوص من وجه، بين منو منو؟ بين إطلاق المنطوق وبين إطلاق المفهوم. يجتمعان في منو؟ في محل كلامنا، فيما إذا تحقق أحد الشرطين دون الآخر، نحكي بشكل عام. يعني فيما إذا تحقق الأذان دون، يعني خفاء الأذان دون خفاء الجدران، إطلاق المنطوق الأول شي يقول؟ يقول يجب التقصير. إطلاق المفهوم، مفهوم الثاني شي يقول؟ يقول لا يجب التقصير، طالما لم تخفى الجدران فلا تقصر. فيقع التعارض، هذا تعارض مستقر، هذا تعارض مستقر، يتعارضان يتساقطان. زين، هذا مورد الاجتماع. مورد الافتراق وين؟ يفترقان فيما لو تحقق الشرطان معا، فيما لو تحقق الشرطان معا يفترقان، مو يفترقان لو لا يفترقان. خلونا ويا هذا مثالنا، نقول مثلا إذا تحقق الشرطان، إطلاق منطوق الأول شي يقول؟ إذا تحقق الشرطان إطلاق منطوق الأول شي يقول؟ يقول يجب التقصير. يقول إذا خفي الأذان فقصر. إحنا هذا محل كلامنا شنو؟ تحقق الشرطان، مو فقط خفي الأذان، فقصر. شوفوا إخوان شلون يفترقان. الثاني إطلاق مفهوم، إطلاق مفهوم الثاني يقتضي شنو في محل كلامنا؟ لا يقتضي شيئا، لا هيك نقول لا يقتضي شيئا. ليش لا يقتضي؟ لأن ما يشمل محل كلامنا. المفهوم يقول إذا لم يخفى الجدران فلا تقصر. إحنا مفترضين الأذان خفية والجدران خفيت، فأصلا هذا نقول مورد افتراق، مو قاعد نبين مورد افتراق، نقول يتحقق هذا مورد للمنطوق دون المفهوم. مورد المنطوق نقول لأن تحقق الشرطين فالشرط الأول تحقق، هو ليس موردا للمفهوم، لأن المفهوم شي يقول؟ المفهوم يقول إذا لم يخفى، إذا لم تخفى الجدران. المكلف يقول هذا الكلام مو يمي، لأن أنا بالنسبة لي صار ليومين أمشي، هم خفية الأذان هم خفية الجدران، فالمفهوم ما يشمله. من اللي يشمله؟ يشمله المنطوق فقط. هاي نسبة افتراق من جانب المنطوق. نسبة افتراق من جانب المفهوم، ما إذا لم تخفى الجدران ولم يخفى الأذان، يعني هذا مشى خطوتين من بيته، هذا من اللي شمله؟ شمله المفهوم دون المنطوق. ليش؟ لأن المفهوم شي يقول له؟ يقول له يجب عليك التمام، لا تقصر، لأن يقول إذا لم تخف الجدران فلا تقصر. هو يقول أنا مو بس ما خفيت الجدران بالنسبة لي، لا جدران ولا أذان. فيشمل المفهوم، يشمل المنطوق أو ما يشمل المنطوق؟ ما يشمله. ليش؟ لأن المنطوق يقول إذا خفي الأذان فقصر، هذا صاحبنا ما خفي عنده لا الأذان ولا الجدران. فإذا النسبة بين أطلاق المنطوق وبين أطلاق المفهوم نسبة العموم والخصوص من وجه، يلتقيان فيما إذا تحقق شرط دون شرط، يفترقان فيما إذا تحقق الشرطان معا أو فيما إذا لم يتحقق الشرطان معا. فمحل كلامنا هو مورد الاجتماع، محل كلامنا يتعارضان فيما إذا خفي الأذان دون الجدران. شنو الحكم؟ الحكم هذا تعارض مستقر، ماكو جمع عرفي، فلا تنطبق هاي الكبرى. احنا مو قاعد نبحث في، قاعد نبحث في التطبيق الأول. شنو نتيجة التطبيق الأول؟ الخصم قال تنطبق نظرية الجمع العرفي على هذا التطبيق الأول. احنا نقول لا، نظرية الجمع العرفي لا تنطبق على المورد الأول. هذا التعارض تعارض مستقر، ماكو لا أظهرية ولا أخصية لما تقدم من النقاش. قال وأما الثاني، واضح إخواني لو لا؟ قال وأما الثاني فلأننا لابد أن نلتزم. إحنا شوفوا إخواني شوي، المصنف بيانه مو كلش يعني حاط إيده على إحنا شلون جاوبنا. إحنا جاوبنا ببساطة، قلنا المستشكل هذا اللي المصنف ذكره بعنوان قد يقال، مو هذا اللي ذكره بقد يقال، قال قد يقال بانطباق الجمع العرفي على أساس الأخصية. ليش؟ لأن النسبة عموم وخصوص مطلق. احنا نقول لا، ببساطة النسبة ليست عموم وخصوص مطلق، النسبة عموم وخصوص من وجه. على أساس شنو؟ على أساس أن أنت غلطتنا، قلت التعارض بين المنطوق وبين أطلاق المفهوم. احنا نقول لا، احكي عدل، قول التعارض بين أطلاق المنطوق وبين أطلاق المفهوم، فتصير النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه، فلا جمع عرفي. هذا الجواب. شوف المصنف شلون بينه. قال وأما الثاني يعني الأخصية، منع الأخصية، فلأننا لابد أن نلتزم إما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء، وهذا يعني تقييد المفهوم. المصنف وين راح؟ المصنف وين راح؟ راح لعلاج التعارض. يقول هذا صاحبنا اللي خفي عند الأذان ولم يخف الجدران، هذا شو نسوي له؟ لو نقول أن خفاء الجدران مو علة مستقلة، فنرفع اليد عن شنو؟ عن إطلاق المنطوق. لو نرفع اليد عن شنو؟ عن إطلاق المفهوم، ونقول أن خفاء الجدران مو هو العلة المنحصرة، أكو علة أخرى خفاء الأذان. على الأول نقول بوجوب التقصير، على الثاني نقول بعدم وجوب التقصير. راح لعلاج التعارض. أولا إحنا ما قاعد نعالج التعارض، إحنا نريد نقول ترى عندنا تعارض مستقر وما عندنا جمع عرفي. واضح إخواني شو أقول؟ يقول إما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء، افتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء، هاي حفاظ على شنو إخواني؟ حفاظ على شنو؟ حفاظ على المنطوق لو على المفهوم؟ على المنطوق، يعني حافظ على المنطوق. المنطوق يقول إذا خفي الأذان فقصر، يعني علة تامة، يعني ما نحتاج إلى ضميمة. نحافظ على منطوق الأول، نحافظ على منطوق الثاني، فنقول علة المستقلة ما تحتاج إلى ضميمة. لكن إذا حافظنا على المنطوق لابد أن نرفع اليد عن منه؟ عن المفهوم. يقول وهذا يعني تقييد المفهوم. المفهوم ايش كان يقول؟ كان يقول اذا لم تخفى الجدران فلا تقصر مطلقا، سواء خفيت الاذان او لم يخفى. هذا السواء كون نرفع اليد عنه، نرفع اليد عنه ونقول شنو؟ نقول لا تقول سواء، قول اذا لم تخفى الجدران فلا تقصر في صورة عدم خفاء الأذان، اللي بالنتيجة يكون نقيد المفهوم بأو، أو نقيد المنطوق بأو، يعني نرفع اليد عن الانحصار. واضح؟ فنقدم إطلاق المنطوق على إطلاق المفهوم، ونرفع اليد عن إطلاق المفهوم، يعني نقيد المفهوم. اللي في مورد الالتقاء أكو اثنين مكلفين متحيرين، واحد يقول أني خفي علي الأذان وما خفي علي الجدران، الثاني بالعكس يقول أنا خفي علي الجدران بس أسمع الأذان، شنو أسوي؟ فنقول لو نرفع اليد عن أطلاق المفهوم ومن خاطب بلا تقصر لا تقصر، ونحافظ على أطلاق المنطوق، وأن كل واحد من الشرطين علة مستقلة، إذا تحقق لوحده كافي ولو لم يتحقق الثاني، فاثنيناتهم نقولهم شنو؟ قصروا. لو لا بالعكس، نحافظ على إطلاق لا تقصر ونرفع اليد عن إطلاق المنطوق، ونقول تبين أن خفاء الجدران مو لوحده علة، خفاء الأذان مو لوحده، وإنما لا بد من ضم ضميمة، يعني نقيد المنطوق بالواو، نقيد المنطوق بالواو، فنقول هم اثنيناتكم لا تقصرون، لابد من خفاء الأمرين معا. هذا المصنف ايش قاعد يسوي؟ ارجع اكرر، قاعد يعالج يعالج التعارض. نقول لا احنا مو بصدد معالجة التعارض، انت فقط قول اكو تعارض حتى ننتقل الى التطبيق الثاني، لان احنا نريد تجاوبنا. اكو جمع عرفي لو اكو تعارض مستقر، على فرض كون التعارض تعارضا مستقرا، احنا ما نريد نعالجه، لان احنا مو بحثنا في التعارض المستقر، بحثنا في تطبيقات في الجمع العرفي. زين، يقول اما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء، وهذا يعني تقييد المفهوم، واما بافتراض ان مجموع الشرطين علة واحدة مستقلة، وهذا يعني الحفاظ على أطلاق المفهوم، وتقييد المنطوق، تقييد بشنو؟ بالواو، تقييد المنطوق في كل من الشرطين بانضمامي، هذا تقييد بانضمامي يعني بالواو، بانضمام شرط الأخرى إلى شرطها. هناك قال إما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء، أنت قول وهذا يعني الحفاظ على إطلاق المنطوق، ونرفع اليد عن إطلاق المفهوم. الثاني بالعكس، إما بافتراض أن مجموع الشرطين علة واحدة مستقلة، وهذا يعني الحفاظ على إطلاق المفهوم، وتقييد المنطوق في كل من الشرطيتين بانضمام الشرط الأخرى إلى شرطها. فالتعارض، هذا أساس الجواب، هذا أساس الجواب عن الأخصية. يقول فالتعارض إذن بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم، تعارض بين الإطلاقين، مو بين المنطوق وبين إطلاق المفهوم، لا، كما تجيب إطلاق في جانب المفهوم تجيب إطلاق في جانب المنطوق أيضا، لأن لولا إطلاق المنطوق لما حصل التعارض. والنسبة بينهما العموم من وجه، فالصحيح أنهما يتعارضان ويتساقطان ولا جمع عرفي. شوفوا أخواني، أرجع أقول حتى نكون دقيقين، أرجع أقول إحنا في محل كلام نريد نشوف إذا تعارض إطلاق المفهوم مع إطلاق المنطوق هل هناك جمع عرفي أو لا؟ فوظيفتنا في مقام الجواب أن نقول لا، ليس هناك جمع عرفي، لأن التعارض في الحقيقة بين الإطلاقين، والتعارض بين الإطلاقين إنما يكون بنحو التعارض بنسبة العموم والخصوص من وجه، وكون نبين هذا اللي ما بين المصنف، كون نبين ليش عموم وخصوص من وجه. المصنف أفتى بس فتوى، قال والنسبة بينهما العموم من وجه، من يقول؟ بين، عليك أن تبين ثلاث مصادر، مصداق للاجتماع ومصداق للافتراق من جانب إطلاق المنطوق ومصداق للافتراق من جانب إطلاق المفهوم. المصنف تحدث عما لا ينبغي الحديث عنه وترك ما يجب الحديث عنه. تحدث عن كيفية علاج التعارض، احنا ما لنا علاقة بكيفية التعارض، كيفية علاج التعارض. قول اكو تعارض مستقر ونأجله الى البحث الآتي. اما ليش النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه، احنا بينا قلنا يجتمعان فيما اذا تحقق احد الشرطين دون الاخر، ويفترق المنطوق فيما اذا تحقق الشرطان معا، ويفترق المفهوم فيما اذا لم يتحقق الشرطان معا. هاي نسبة عموم وخصوص من وجه، فالتعارض مستقر وليس بأخصية. هذا التطبيق الأول. التطبيق الثاني، التطبيق الثاني هو ما لو وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء مختلفتان شرطا، كما لو قال المولى إذا أفطرت فأعتق وإذا ظهرت فأعتق. عتق الرقبة يترتب على الإفطار العمدي كما يترتب على مظهرة وظهار الزوجة، إذا ظهرت فأعتق. زين، هذا تقريبا مثل كلامنا السابق، هم شنو فرق عن إذا خفيت الجدران فقصر وإذا خفي الجدران خفيت الجدران فقصر، نفس الكلام. لكن نفترض في محل كلامنا، نفترض ثبوت دليل خارجي يدل على أن كل من الإفطار، أو خلينا نتحدث عن الإفطار أولا، نقول نفترض وجود دليل خارجي يدل على أن الإفطار علة تامة لوجوب العتق. الإفطار بالاستقلال يؤثر في وجوب العتق ولا يحتاج إلى ضم ضميمة. هذا شنو دليله؟ دليله واضح، هاي الروايات الكثيرة متعددة في باب الصوم التي تدل على أن من أفطر عمدا وجبت عليه الكفارة، من تعمد الإفطار وجبت عليه الكفارة، ولا يحتاج إلى ضم ضميمة. فالإفطار علة تامة لوجوب العتق، وهذا يفترق عن البحث السابق. شوفوا أخواني، بالبحث السابق احنا ما كان عندنا دليل خارجي يدل على كون الشرطين علتين مستقلتين، وإنما كنا نتمسك بالإطلاق، مرة نرفع اليد عن الإطلاق، مرة ما نرفع اليد عن الإطلاق. في محل كلامنا نفترض أن كل واحد من الشرطين علة مستقلة، علة تامة للتأثير في وجوب العتق. هنا لو كان المكلف قد أفطر متعمدا، ثم قبل أن يعتق الرقبة هو ظهر زوجته، فالبحث يقع في مقامين. شوي التفتوا أخواني للمقامين بس حتى نميز بين المقامين. شنو محل كلامنا؟ محل كلامنا شخص حقق الشرطين معا، صار عصبي على زوجته، ظهر زوجته وشان صايم أفطر، فجمع الشرطين، من دون أن يتخلل بين الشرطين عتق رقبة. هنا بحثنا يقع في مقامين. المقام الأول هو هل أن ذلك يقتضي تعدد الحكم، بمعنى أن لنا سببين أو لا، أو أن هذا لا يقتضي تعدد الحكم. احنا نفترض اولا ان الافطار هذا علة تامة لوجوب التقصير، لوجوب عفوا العتق، والظهار ايضا علة تامة لوجوب العتق. اذا اجتمع الامران هل يندمج السببان ليكونان سببا واحدا وبالنتيجة ينتجان مسببا واحدا، أو لا يبقيان على الاستقلالية ويؤثران في وجود مسببين؟ هذا سؤالنا، سؤالنا في مرتبة أولى في مقام أول نتحدث عن السببين، هل يندمج السببان ليركبان ليؤلفان سببا واحدا ينتج مسببا واحدا، أو لا يبقيان على الاستقلالية لينتجان مسببان اثنان؟ فإذا قلنا بتعدد الحكم وبتعدد المسبب كنا من القائلين بعدم تداخل الأسباب، بعدم تداخل الأسباب. وأن كل سبب من السببين باقي على عليته التامة، لأن احنا افترضنا وجود دليل خاص يدل على كون كل واحد علة تامة. فإذا قلنا نعم هو ينتج حكمان، ينتج حكمين، ينتج وجوبين، معنى ذلك عدم تداخل الأسباب. وإذا قلنا لا، النتيجة أن لنا وجوبا واحدا ومسببا واحدا، حينئذ نكون من القائلين بتداخل الأسباب، وأن الأسباب المتعددة المنحازة المستقلة تتداخل لتنتج سببا واحدا. المشهور قال بعدم تداخل الأسباب. ليش؟ شنو الوجه في ذلك؟ لما التزم المشهور بعدم تداخل الأسباب؟ يقول لأن ظهور الجملة الشرطية في أن التالي حاصل على تقدير المقدم، الجملة الشرطية ظاهرة في أنه كلما حصل المقدم حصل التالي: حدوث الجزاء يثبت عند حدوث الشرط. هذا اللي نقوله جار في كلا الشرطين، هذا اللي نقوله أن الجملة الشرطية ظاهرة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، كما يثبت بالنسبة إلى الإفطار يثبت بالنسبة إلى الظهار. فنقول يحدث وجوب العتق على تقدير حدوث الإفطار العمدي، يحدث وجوب العتق على تقدير حدوث الظهار. هذا يعني شنو؟ يعني أن لنا وجوبين، وجوب تابع للشرط الأول وجوب تابع للشرط الثاني. وحينئذ لا مبرر لأن نلتزم بتداخل الأسباب. إحنا عندنا الدليل على أن الأول شرط مستقل علة تامة، مجرد أن يجتمع الشرطين هذا لا يعني انقلاب الشرط المستقل إلى جزء علة ويكون المجموع هو العلة التامة. لا هذا لا موجب لا مبرر لذلك. مقتضى ظهور الشرطية هو أن جزاء يتحقق كلما تحقق الشرط، هذا كما يثبت في الشرطية الأولى يثبت في الشرطية الثانية. فنقول له أنت يجب عليك أن تعتق نسمتين، عتق للإفطار وعتق للظهار. هذا المقام الأول، هذا المقام الأول اللي نسميه الباحث في تداخل الأسباب. المشهور التزم بعدم تداخل الأسباب تمسكا بظهور الجملة الشرطية، هذا المقام الأول. مقام الثاني نقول على تقدير الالتزام بعدم تداخل الأسباب في المقام الأول. في المقام الثاني نقول على تقدير الالتزام في المقام الأول بعدم تداخل الأسباب كما التزم المشهور بذلك، وعلى تقدير بقاء الأسباب عللا مستقلة ليست متداخلة، نسأل بناء على هذا التقدير هل يمكن للمكلف أن يكتفي بامتثال واحد للوجوبين؟ احنا بناء بالمقام الأول ايش قلنا؟ قلنا بعدم تداخل الأسباب، يعني عندنا سببان مستقلان، وبالتالي عندنا شنو؟ مسببان مستقلان، عندنا حكمان وجوبان متعددان. نسأل في مرتبة لاحقة، في مرتبة متأخرة، في مقام الامتثال، في مقام امتثال هذين الوجوبين المتعددين، هل يمكن للمكلف أن يكتفي في امتثال هذين الوجوبين بفعل واحد بعتق واحد أو لا؟ لابد من امتثالين متعددين، امتثال لكل وجوب من الوجوبين. طبعا إخواني كن نلتفت إلى أن الباحث في هذا المقام الثاني هذا إنما يأتي بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب، وإلا إذا التزمنا بالتداخل خلافا للمشهور شو يصير عندنا؟ يصير عندنا أن الإفطار والعتق يندمجان بعد أن كانا مستقلين، يصيران بمجموعهما علة واحدة لوجوب واحد. بعد ما يجي البحث عن هل يجوز الاكتفاء بامتثال واحد أو لا، الجواب شنو؟ نعم بوضوح. ما إلى معنى تقول هل لابد من تعدد الامتثال أو لا، ما إلى معنى تعدد الامتثال. ليش؟ لأن احنا قلنا الأسباب تداخلت وولدت سببا واحدا. فإذا هذا اللي نقول أن هذا مقام ثاني، هذا مقام ثاني متأخر عن المقام الأول. هاي مسألة البحث في المقام الثاني من متفرعات المسألة الأولى، متفرعة على المسألة الأولى. شنو ملاك المسألة المتفرعة على مسألة أخرى؟ هو أن المسألة الثانية مبتنية على قول في المسألة السابقة لا على جميع الأقوال، فتكون مسألة متفرعة من ملحقات المسألة الأولى. زين، هل يكتفي بامتثال واحد أو لا يكتفي؟ إن قلنا بلزوم تعدد الامتثال، إذا نقول له أنت صاحبنا اللي ظهرت وأفطرت في يوم واحد يجب عليك أن تعتق نسمتين ولا يجوز أن تمتثل بنسمة واحدة، إذا قلنا بذلك كنا من القائلين بعدم تداخل المسببات وأن المسببات لا تتداخل كما التزم المشهور بذلك. وإلا إذا قلنا بكفاية امتثال واحد نكون من القائلين بتداخل المسببات. والمشهور التزم بعدم التداخل باعتبار أن كل وجوب مستقل، منين نجيب وجوب مستقل؟ لعدم تداخل الأسباب. احنا بعد أن التزمنا بعدم تداخل الأسباب وأن لنا أحكاما متعددة ومسببات متعددة، بعد أن التزمنا بذلك نقول لابد من تعدد الامتثال، لأن كل وجوب إلى بعث وإلى تحريك مستقل. الوجوب الأول إلى بعث وتحريك مستقل عن الوجوب الثاني، الوجوب الثاني أيضا إلى بعث وتحريك مستقل. فحيث أن لنا بعثين وتحريكين، فلا بد من انبعاثين وتحركين من قبل المكلف. المكلف كون ينبعث من البعث الأول فيعتق نسمة، وينبعث من البعث الثاني فيعتق نسمة أخرى. ما طول عندنا بعثين وعندنا تحريكين، لابد أن يكون عندنا انبعاثين ويكون عندنا تحركين من قبل المكلف. وهذا يقتضي، هذا يقتضي عدم تداخل المسببات وعدم جواز الاكتفاء بامتثال واحد. نعم، إذا دل الدليل على الاكتفاء بامتثال واحد ذاك بحث آخر لدلالة الدليل الخاص. إحنا نريد نأسس القاعدة، القاعدة تقتضي عدم التداخل لا في جانب الأسباب ولا في جانب المسببات. قال وين الجمع العرفي؟ هذا محل كلامنا، راح يجي بعدنا. يقول التطبيق الثاني، يقول إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطان، هذا تقريبا تماما مثل بحثنا السابق. وثبت بالدليل، هذا الفارق، وثبت بالدليل يعني بالدليل الخارجي أن كلا من الشرطين علة تامة، ووجد الشرطان معا، فهل يتعدد الحكم أو لا؟ هذا هل يتعدد الحكم أو لا؟ هذا شنو؟ هذا سؤال عن تداخل الأسباب وعدم تداخلها. وعلى تقدير التعدد وعدم التداخل، فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به أو لا؟ شوفوا يقول على تقدير التعدد، أما على تقدير الواحدة بعد ما إلى معنى. إذا كان عندنا وجوب واحد ما له معنى تقول أنا كم مرة أمتثل، هو امتثال واحد. يقول ومثاله إذا أفطرت فأعتق وإذا ظهرت فأعتق. والمشهور أولا أن مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء مقتضاه أن يكون لكل شرط حكم ومسبب عنه. فهنا إذن وجوبان للعتق، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في الأسباب، بمعنى أن كل سبب يبقى سببا تاما ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا. هذا أولا. ثانيا أيضا المشهور، وحيث أن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر، فلا بد من انبعاثين ولا بد من تحركين، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات، بمعنى أن الوجوبين المسببين لا يكتفى بامتثال واحد بامتثال واحد لهما. فإن قيل يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.